بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان درسنا السابق متعلقا بما وصف الله عز وجل به نفسه في أعظم آية في كتابه، فما معنى اسم الله عز وجل القيوم؟ ما معنى القيوم في أسماء الله سبحانه وتعالى على ما ذكره الشارح رحمه الله؟ عندما القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه، المقيم لغيره، به قامت الموجودات كلها، وفيه في قوله الحي إثبات الحياة صفة ذاتية لله عز وجل، فالله عز وجل له كمال الحياة، وحياته من لوازم ذاته. هذان الوصفان جمعا معاني أسماء الله عز وجل كلها. من يبين هذا؟ القيوم تضمن جميع صفات الكمال الفعلية، والحي تضمن جميع صفات الكمال الذاتية. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فيه ماذا؟ السنة النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هذا نفي محض أو نفي يتضمن كمالا؟ يتضمن كمالا. ما هو الكمال؟ إثبات كمال حياة الله عز وجل وقيوميته. ثم ذكر الله عز وجل الشفاعة، وهي تنقسم إلى ماذا؟ الشفاعة تنقسم إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية شفاعة المشركين التي يزعمونها لآلهتهم أنها تشفع من دون إذن الله لأهل الشرك، والشفاعة المثبتة التي جاءت بها الأدلة ولها شروط. وقوله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا أيضا الكلام على علم الله عز وجل يأتي إن شاء الله تعالى في درس اليوم. والصحيح في الكرسي أنه ماذا؟ الصحيح في الكرسي، نعم صح الأقوال في ذلك، هو ما صح عن ابن عباس أنه قال موضع قدمي الرحمن عز وجل. وأما من قال الكرسي هو العرش فقوله ليس بصواب، قوله خطأ. وأبعد منه من قال الكرسي هو العلم، فإن هذا ماذا؟ صرف لللفظ عن ظاهره، ولم يصح ما ورد من تفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، وإنما أخذ بهذا الذين حرفوا هذا المعنى. ولو كان المراد ب الكرسي العلم لكان في الآية تكرارا وسع كرسيه السماوات والأرض، وبعد ذكر العلم يكون فيه تكرار، والإفضاء إلى التكرار في الآية غير جيد. وأيضا ذكر شيخ الإسلام أن قوله ولا يؤوده حفظهما هذا يناسب القدرة لا يناسب العلم، ولا يؤوده حفظهما هذا يناسب القدرة، فهذا مما يؤكد أن قوله وسع كرسيه المراد بالكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل. وعلو الله عز وجل على ثلاثة أقسام، عند من يوسف؟ علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. الخلاف وقع بين أهل السنة وبعض الطوائف المبتدعة في أي نوع؟ في علو الذات، وهم يؤولون الأدلة التي جاءت في علو الله عز وجل على الذي لم يقع فيه خلاف من علو القدر وعلو القهر. أهل السنة يستدلون بقول الله سبحانه فيما أخبر عن الملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم، يستدلون به على ماذا؟ على إثبات علو الله عز وجل على خلقه علو ذات. والمؤول ماذا يقولون؟ نأخذ طرفا من تفسير النسفي لهذه الآية. قال النسفي في هذه الآية حتى يتأكد لك أنهم يؤولون العلو بعلو القهر وعلو القدر. قوله يخافون ربهم من فوقهم، أهل السنة يذكرون هذه الآية ضمن الآيات والأدلة في إثبات علو الله عز وجل. النسفي يقول قوله من فوقهم إن علقته بيخافون فمعناه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، وإن علقته بربهم حالا منه فمعناه يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا كقوله وهو القاهر فوق عباده. أن يقول قوله من فوقهم جار ومجرور، وقلنا لكم فيما مضى في أول درس إن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، فإن علقته بيخافون فيكون المعنى تخاف الملائكة من فوقها، أي تخاف عذابا أن يرسل من فوقها. وإن علقته بربهم فيكون المعنى تخاف الملائكة ربها كائنا من فوقها. طيب، على التعلق الثاني والمعنى الثاني، هل تثبتون علو الله عز وجل علو الذات؟ قال لا، معنى كلامه ومؤداه قال معناه غالبا قاهرا. معناه ماذا؟ غالبا قاهرا. فأرجعه إلى أي نوع من أنواع العلو؟ إلى علو القهر. أرجعه إلى علو القهر، وهذا هذا ديدنهم وهذا شأنهم. طيب، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه أنها يعني ماذا؟ تقرب من 1000 دليل أو تجوز 1000 دليل من الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الأخ هل صفات الله كلها غير مخلوقة أم أن بعضها مخلوق؟ لا، صفات الله عز وجل قائمة به غير مخلوقة. يقول أليس الاسم الأعظم هو الله؟ نعم، قد قيل بهذا، قيل بهذا، وهذا القول اختاره شيخنا حفظه الله. يقول في قوله إن لها لسانا وشفتين كيف تتكلم؟ قلنا هذا المراد ثواب ماذا؟ ثواب القراءة وثواب هذه الآية. فإن الله عز وجل يوم القيامة يصور العقوبة بما شاء ويصور الثواب بما شاء. أليس في حديث الزكاة أن مانع الزكاة يصور له ماله شجاعا أقرع يتبعه ويقول أنا مالك أنا كنزك؟ فهذا تصوير لماذا؟ للعقوبة. وهكذا ثواب قراءة القرآن يأتي هذا الثواب فيصوره الله عز وجل بما يشاء. أما كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته، صفة قائمة بذاته عز وجل. يقول أليست صفة القهر من جملة الصفات التي تثبت في علو القدر؟ فلماذا فصلت عنها؟ نعم، هي مرتبطة بها ولازمة لها، إلا أنها فصلت لأن المبتدعة وأهل الأهواء يثبتون نوعين من أنواع العلو، فأراد أهل السنة أن يبينوا أن هناك نوعا ثالث، والقهر بينه وبين القدر ماذا؟ عموما وخصوص، بينه وبين القدر عموم وخصوص. طيب، والأخ يسأل عن شيء سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، يقول هل سندرس الطحاوية؟ إذا شارفنا من هذا الكتاب سننظر كم بقي من إلى رمضان وسننظر نتفق على شيء إن شاء الله. طيب يا أخوان، نرجع إلى كلام المؤلف عليه رحمة الله. قال الإمام ابن القيم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الناصح الأمين. يصح نقول الناصح الأمين لابن تيمية؟ طيب، قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قد وصفوا الناصح الأمين عددا من أهل العلم، منهم سهل بن عبد الله التستري، وكذلك الإمام ابن باز عليه رحمة الله يوصف بالناصح الأمين، وغير واحد من أهل العلم لو جمعوا لجاء في ملزمة. طيب، قال رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. نعم، هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أدلة الصفات، وقوله الأول والآخر والظاهر والباطن هذا من الأسماء التي يقول لها أهل العلم أو يعبرون عنها بأنها أسماء مزدوجة، الأسماء المزدوجة الأول والآخر الظاهر والباطن، هذه أسماء مزدوجة تذكر مع مقابلها، فيقال هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، يذكر الشيء مع مقابله. قال رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو ضمير والضمير معرفة، الأول معرف بأل، فإذا المبتدأ والخبر وهما طرفا الجملة معرفتان، وتعريف الطرفين أسلوب من أساليب القصر وأسلوب من أساليب الحصر، هذا يعرف في البلاغة فيما يبوبون له بباب القصر في كتاب المعاني. ومن جملة الحصر والقصر الذي يفيد الاختصاص تعريف الطرفين، وهذا منها هو الأول. قال: الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وهذا هو ماذا الأصل، أن الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين تفيد القصر أو تفيد كذلك الحصر، وقد يخرج عن هذا بحسب السياق والمقام. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا جاء تفسير الشيء وبيانه في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا يعدل عنه إلى غيرهما، لأن فيه الهدى والنور، وفيه كذلك أيضا البيان الذي لا أبين منه وليس بعده بيان، بخلاف عبارات الناس فإنها تضطرب وتختلف، فكل يفسر على ما يظهر له. فيقول المؤلف: لا حاجة ولا داعي إلى تلك التفسيرات، وصدق رحمه الله، فلا داعي إلى تلك التفسيرات بعدما جاء تفسيرها من قول نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا دعاء عظيم ينبغي ألا يفرط فيه عند النوم، وهكذا إذا دعا به في وقت الحاجة والتضرع لله سبحانه وتعالى، فهذا نوع مبارك، نوع طيب من أنواع الأدعية، تقدمه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا في الزمن. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، البيان لإحاطته المكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على العالي، على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. هذا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، صفحة 50 إلى 51. قال: فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، على قدمه وأزليته، ولهذا يعني الأولى أن يقال الأولية، لأنه هو الذي ورد في الكتاب والسنة، الذي ورد في الكتاب والسنة الأول، فيقال أولية الله عز وجل، وهي بمعنى ما يذكرونه من قدمه وأزليته. قال: واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، آخريته سبحانه وتعالى. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. وانظر أيضا لهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية الأول 551، الأول 551 والثاني 223. قال رحمه الله تعالى: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أخذ هذا من قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم. وكل هي أنص أداة من أدوات العموم، أنص أداة من أدوات العموم، الأداة كل، فكل أداة من أدوات العموم، وهي نص في العموم، لا يخرج عن هذا شيء. كل بكل شيء عليم، يعلم الأمور الماضية، ويعلم الأمور الحاضرة، ويعلم الأمور المستقبلة، فعلمه أحاط بالزمن الماضي والحال والمستقبل. قال: ومن العالم العلوي والسفلي، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، العالم العلوي السماوات وما فيها، والسفلي الأراضون وما فيها. ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، الواجبات يعلم سبحانه وتعالى الواجبات، يعلم ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فهو أعلم بنفسه وبغيره. والجائزات كذلك أيضا ما يتعلق بماذا؟ بالمخلوقات التي هي ممكنة الوجود، وبالمستحيلات التي هي ممتنعة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الأشياء المقدرة التي لم تقع يعلم الله عز وجل لو كانت كيف كانت تكون؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال سبحانه وتعالى، قال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل يعلم أنهم سيعرضون لو أسمعهم، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم. وستأتي أدلة العلم إن شاء الله تعالى في قريبا. قال: فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه. وللكلام الذي مضى في قوله الواجبات والجائزات والمستحيلات، انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام المجلد العاشر صفحة 129 قال: فالآية صفحة 129 فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد. نعم، هذا صح عن ابن عباس، رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. ساق بسنده إلى ابن عباس من طريق عمرو بن مالك النكري، ساق أثرا عن ابن عباس: السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال: وهذا الحال الأثر له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. قال: لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. يقول المؤلف رحمه الله: أتى بالواو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أتى بالواو مع أن الموصوف واحد، هذا لزيادة التقرير والتوكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بينها بها جميعا، استبعاد الاتصاف. من عنده الاتصاف أو الاتصال؟ الاتصال، من عنده الاتصاف بالفاء؟ من عنده بالفاء؟ عندك بالفاء؟ طيب، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. يعني يقول هناك يا إخوان في قاعدة من قواعد العربية أن الموصوفات إذا تعددت لموصوف واحد يجوز الإتيان بالواو ويجوز ترك الإتيان بالواو. الله سبحانه وتعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهنا أعاد بالواو، قال سبحانه: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآية بدون واو. فإذا تعددت الموصوفات لموصوف واحد جاز الإتيان بالواو وجاز تركها. إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، يعني أعادها بماذا؟ بالواو. فهذه قاعدة مقررة في العربية، ما السر في الإتيان بالواو وما السر في تركها؟ في تركها السر في ذلك أنها موصوفات لموصوف واحد، والإتيان بالواو النكتة في ذلك والسر هو التقرير والتأكيد، التقرير والتأكيد. وزاد في هذا المقام حسنا لأنها صفات متقابلة الأول والآخر، الظاهر والباطن. فماذا؟ فالوهم قد يستبعد الاتصاف بهذه جميعا، فجاءت هذه الواو زيادة في تأكيد وتقرير هذا الأمر، وأن هذا ليس بمستبعد بل هو ممكن، بل هو كذلك أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل هذا أيضا موجود عندكم، عندنا وجعله بين معقوفين زيادة، يعني دليل على أنه شيء من الموجود في جميع النسخ هذا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. أسماء الله، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في القواعد المثلى، أنها صفات مثبتة وصفات منفية أو سلبية. الصفات السلبية أي المنفية عن الله عز وجل، كالجهل والنوم والسنة والعجز إلى آخره. وهذه الصفات السلبية تقدمت فوائد متعلقة بها في أثناء هذا الكتاب وفي القواعد المثلى أيضا. هذه يقول المؤلف تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة، اسمه الحي، هذا متضمن لماذا؟ لسلب الموت الذي هو ضد الحياة. هذه الآية قوله سبحانه وتعالى الذي لا يموت، وقد قدمنا أنه سبحانه وتعالى حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته. وقسم بعضهم السلوب إلى سلب متصل وسلب منفصل. السلب قسمه بعضهم إلى ماذا؟ إلى سلب متصل وإلى سلب منفصل. السلب المنفصل كنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الولد، ونفي الصاحبة، ونفي الوالد، هذه سلوب منفصلة، سلوب منفصلة، بمعنى أن الشيء الذي يثبته الذي يثبته المشركون في حق الله سبحانه من الصاحبة والولد، هذه أشياء منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، فجاء النفي لها، فهو نفي لأشياء منفصلة. والسلب المتصل كنفي الموت أو السنة أو العجز أو الجهل، فهذه سلوب متصلة، هذه سلوب ونفي متصل، منفي عن الله سبحانه وتعالى، أشياء منفية عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم، ولهذا كما تقدم معنا أن جميع صفات الكمال الذاتية ترجع إلى هذا الاسم العظيم. قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات العلم، إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. هذه الآيات هي، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله، قال شيخ الإسلام: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم كما ذكر الشارح رحمه الله، وما اشتق منها، إثبات صفة العلم قوله سبحانه وتعالى إلا بعلمه، وما اشتق منها كالفعل كقوله إلا يعلمها، وقوله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، وقوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهكذا الوصف في قوله وهو العليم الحكيم اسم وصفة. قال المؤلف رحمه الله قال والعلم، قال الشارح والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. نعم لا يخفى على الله عز وجل منها شيء كما تقدم الكلام في ذلك في آية سورة الحديد. قال وفيها إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. سيأتي المخالفون في ماذا؟ في العلم إن شاء الله تعالى، تأتي الطوائف التي خالفت في العلم من كلام المؤلف رحمه الله. والحكيم قال المؤلف مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. فإذا ألا له الخلق والأمر، وخلقه وأمره تابع لحكمته سبحانه وتعالى. فهذا أحد المعاني، أحد معاني الحكمة أو أحد معاني الحكيم، المعاني التي تضمنها اسم الله عز وجل الحكيم، أنه لا يفعل شيئا ولا يقول سبحانه وتعالى شيئا إلا ماذا؟ لحكمة. فلا يقع منه عبث ولا باطل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا في ماذا؟ في الأوامر والنواهي وفي الخلق كله لحكمة بالغة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه الله الذي خلق قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، فطور أي في تشقق في السماء، هل ترى من فطور أي هل ترى في السماء، هذه السماء العظيمة الخلق العظيم هل ترى فيها من تشقق واختلاف، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك ولعل المؤلف يذكر المخالفين في هذا الباب. المخالفون في هذا الباب هم الجهمية والأشاعرة نفاة الحكمة، نفاة الحكمة الجهمية والأشاعرة ينفون الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، ينفون الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. الجبرية من الجهمية والأشاعرة ينفون الحكمة عن الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن ابن حزم الظاهري ظاهريته نتجت من نفيه للحكمة، ظاهريته نتجت من كونه في هذا الباب على مذهب الجهمية والأشاعرة من نفي الحكمة، فهو لا يرى الحكمة ولا يرى التعليل في الأوامر والنواهي، فلأجل ذلك جمد على الظاهر، جمد على الظاهر، فكل ما ورد في الظاهر من الأوامر والنواهي تمسك بظواهر الألفاظ وأغفل النظر إلى المعاني، وهذه بدعة من بدع الظاهرية، لأن ظاهر الأخذ بالظاهر هذا أصل من أصول أهل العلم والسنة، ولكن ليس على هذه الظاهرية المبتدعة التي نشأت عن نفي الحكمة لله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال لا يتناجى اثنان دون ثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإنه قد بين الحكمة في النهي عن التناجي وهي الإحزان، لأن التناجي يحزن الثالث، إذا كانوا ثلاثة فيتناجى اثنان دون ثالث فإن الإحزان ماذا؟ يلحق الثالث. فبين الحكمة من هذا النهي، لو أن ثلاثة اثنان منهما يجيدان التكلم بلغة لا يجيدها الثالث فتكلم بتلك اللغة من غير إذنه ويقع له هذا الإحزان حتى يستأذنه، فهو داخل في هذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه. ابن حزم يجمد على الظاهر ولا ينظر إلى المعاني ولا إلى العلل ولا إلى كذلك أيضا الأشياء التي علقت بها الأحكام، ولأجل هذا كانت ظاهريته ناشئة عن نفيه للحكمة عن الله عز وجل، ولأجل هذا كانت بدعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الظاهرية بدعة بهذا المعنى الذي ذهب إليه ابن حزم. قال رحمه الله: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. خبير بهذه المعاني. قال الله سبحانه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالخبير بهذه من الخبرة التي هي كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء كلها على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. ومن المناسب في ختم قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، ختمت هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لهذه المناسبة. قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الخبير لأنه يدرك سبحانه وتعالى ويعلم ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. قوله بحذف ياء مفاعيل لأن هذا الجمع مفاتح، هذا الجمع الذي هو مفاتح مفاعل، لو جمعت مفتاح فالقياس في جمعه أن تقول مفاتيح، لو جمعت مصباح تقول في جمعه ماذا؟ مصابيح. فالياء التي في مفاعيل هي الألف التي كانت في مصباح ومفتاح، انكسر ما قبلها فقلبت ياء. هنا قوله بحذف ياء مفاعيل يعني جمع مفتاح الذي حقه أن يجمع على مفاتيح، حذفت فيه ياء مفاعيل فقيل مفاتح، فقيل مفاتح. هذا قول. والقول الآخر أنه جمع مفتح، والمفتح والمفتاح، والمفتح والمفتاح بمعنى كلاهما اسم آلة، كلاهما اسم آلة، مفتح ومفتاح، مفعل ومفعال. قال: وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. نعم، إذن جاء تفسير هذه المفاتح وهذه الأشياء الخمسة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا الحديث الصحيح من حديث ابن عمر. قال: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم هو صفة له، عالم بعلم هو صفة له. تفصيل هذا وكلام المخالفين فيه إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. يقول الأخ هل الظاهرية مذهب فقهي أم مذهب عقدي كالأشاعرة والجهمية؟ لا، هي مذهب فقهي، ولكن هذا المذهب الفقهي يعني التوجه الذي ذهب إليه صاحبه نتج عن ماذا؟ عن منشأ عقدي. طيب، يقول الأخ ما الفرق بين قبول وقبول؟ لا، العربية قبول بفتح القاف، قبول بفتح القاف، هذا هو الأفصح والأكثر. ورد عند بعضهم قبول في عند بعض أهل العربية فيما أثبتوه في بعض المعاجم، إلا أن الأفصح والأكثر والأشهر في هذا المصدر الفتح قبول. طيب، تقول وجب قبول الحق بفتح القاف، هذا هو الأفصح الأكثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.